الحادية عشرة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. المقاومة الفلسطينية تستهدف تحشدات الاحتلال بقطاع غزة، وأنباء عن قرب التوصل لصفقة تبادل أسرى جديدة. المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف عدة مواقع لقوات الاحتلال عبر الحدود مع فلسطين المحتلة. القوات المسلحة اليمنية تشن هجوما بالمسيرات على أهداف في أم الرشراش جنوب فلسطين المحتلة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. واصلت المقاومة الفلسطينية تصديها البطولي لقوات الاحتلال في العديد من محاور القتال بقطاع غزة، فقد نجحت كتائب القسام في استهداف ربع دبابة صهيونية وجرافة واحدة شمال شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، فضلا عن قصف تجمع لآليات العدو بقذائف الهاون في ذات المنطقة. إلى ذلك استهدف مجاهدو القسام قوة صهيونية راجلة متمركزة في أحد المنازل بقذيفة مضادة للأفراد شرقي خان يونس، وأوقع أفرادها بين قتيل وجريح. وإلى الجنوب من مدينة دير البلا حسب القساميون آلية عسكرية صهيونية ما أدى إلى احتراقها بالكامل، فيما عاودت سرايا القدس دك التحشدات العسكرية للعدو في منطقة جحر الديك بالهاونات الثقيلة. طالب المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان بإجراء تحقيق دولي في معلومات عن قيام الجيش الإسرائيلي بدفن مصابين فلسطينيين أحياء بساحة مستشفى كمال عدوان في بيت لهية شمال قطاع غزة. وكانت وسائل إعلام قد ذكرت أن جيش الاحتلال دفن عشرات المرضى والنازحين وهم على قيد الحياة بعد دهس خيامهم بالجرافات. من جهته قال مدير العام لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة إن قوات الاحتلال تعمدت إخراج الجرحى من مستشفى كمال عدوان إلى العراء في ظل أجواء البرد الشديد، وقامت بالاعتداء على الكوادر الطبية. تزامنا مع دخول العدوان على غزة يومه 71، وصل جيش الاحتلال هجماته الهمجية على مختلف مناطق قطاع غزة مخلفا وراءه العشرات من الشهداء والجرحى. ومع استمرار قصفها الجوي والمدفعي للأحياء السكنية، فجرت قوات العدو عدة مباني ومنشآت بالشجاعية، كما قصفت مقر جمعية الشبان المسيحية بغزة موقعة 6 شهداء وعشرات الإصابات بين النازحين المستقرين هناك. وفي شمال القطاع عثر على 8 شهداء في فصل دراسي بمدرسة الشادي أبو غزالة أعدمهم الاحتلال بشكل ميداني. ووفقا لإحصائية الصحة الفلسطينية فإن عدد الشهداء ارتفع إلى نحو 19,100، وفيما قرب عدد الجرحى 54,500 منذ بداية العدوان. وحول الأوضاع والمجازر والجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في حي الشجاعية بقطاع غزة، نتابع ما قاله الإعلامي أحمد سهمود من داخل القطاع.
ترتكب الجرائم والمجازر بحق المدنيين في حي الشجاعية، هذا الحي الذي أقطن فيه شخصيا، وقد تواصلت مع عدد من الأصدقاء قبل انقطاع الإنترنت، وأكدوا لي أن هناك كميات أعداد كبيرة من المجازر الإسرائيلية المرتكبة بحق المواطنين الفلسطينيين في شارع بلتاجي، في شارع النزاز، في شارع حسنين، في شارع بغداد. جل هذه الشوارع بحي الشجاعية ارتكب فيها عشرات المجازر الإسرائيلية بحق منازل وبيوت المواطنين الفلسطينيين، ولكن في تلك المنطقة تشتد المعارك العسكرية والقتال الدائر بين المقاومة المقاومة الفلسطينية وبين جنود الاحتلال الإسرائيلي الذي اعترف بمقتل 20 جنديا إسرائيليا ما بين جنود وضباط إسرائيليين من لواء جولاني في الخمسة أيام الأخيرة من هذه الحرب. فقط في حي الشجاعية قتل 20 جنديا وضابطا إسرائيليا من لواء جولاني في الخمسة أيام الأخيرة بفعل المعارك الدائرة والمشتعلة في حي الشجاعية بين المقاومة الفلسطينية وبين جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يحاول التقدم ويحاول الالتفاف ومحاصرة أحياء كبيرة جدا من حي الشجاعية، حيث أعلنت كتائب القسام تدميرها عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية والدبابات الإسرائيلية. الجيش الإسرائيلي لم يستطع مواجهة المقاومة الفلسطينية بقدر استطاعته تدمير المستشفيات وتدمير المباني فوق رؤوس المدنيين في مناطق الشمال. بخصوص الواقع المعيشي، الواقع المعيشي سيء جدا، لا تجد الطعام ولا تجد المآوي ولا يوجد لها مآوي بفعل تكدس السكان الفلسطينيين في مدارس الإيواء ومراكز اللجوء. مراكز اللجوء هي من المفترض ألا يطلق عليها مراكز اللجوء. كنت اليوم في زيارة لإحدى هذه المراكز، هي عبارة عن تجمع للأوبئة وتجمع للقمامة للأسف الشديد في مدارس الأنوروا بفعل التكدس الكبير، عدم وجود حملات للنظافة، وبفعل صعوبة عمليات الأنوروا وصعوبة يعني إيصال المساعدات، صعوبة التنظيف وتكدس أعداد كبيرة جدا، يعني آلاف السكان في مدرسة واحدة، يعني فصل واحد من الفصول الدراسية موجود فيه 80 شخص موجودين في فصل واحد من هذه الفصول. ولكم أن تتخيلوا حجم الأوبئة المنتشرة والتي نجم عنها أمراض كثيرة جدا، كان نزل أمراض النزلات المعوية وعدد كبير جدا من الأمراض بحق الأطفال الرضع وبحق كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة في الأساس الذين أصابتهم الأمراض بفعل انتشار الأوبئة في الشوارع وفي مدارس الوكالة ومدارس الغوث وتشغيل اللاجئين التي تؤوي النازحين، وسط تحذيرات أصلا من إدارة الأنورة أنها لم تعد قادرة على استكمال عمليات بفعل القصف الشديد وبفعل التقدم البري في منطقة خان يونس.
ذكرت تقارير صهيونية وأمريكية أن حكومة الاحتلال وافقت على استئناف مفاوضات تبادل الأسرى بوساطة قطرية بعدما رفضت مناقشة صفقة جديدة الأسبوع الماضي، وعقب إعلان موقع إكسيوس الأمريكي قرب لقاء رئيس الموساد دافيد برنياع برئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن الثاني. تحدثت باول لاحقة عن اجتماع الجانبين في أوروبا أمس حيث ناقشا إعادة إطلاق المحادثات. ويأتي رضوخ حكومة الاحتلال استئناف المفاوضات في وقت يتصاعد فيه الغضب في الداخل الصهيوني على نتنياهو بعد اعتراف الجيش بقتل 4 من أسراه في قطاع غزة بصورة خاطئة، ليرتفع عدد قتلها الأسرى إلى 23. خرجت تظاهرات عفوية في مختلف أرجاء تل أبيب ومحيط وزارة الحرب وقيادة جيش الاحتلال عقب إعلان ناطق العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل جنوده 3 من أسراه العسكريين لدى قطاع غزة. المزيد من التفاصيل نستمع إليها في سياق تقرير الإعلامي خضر شاهين من القدس المحتلة.
تم الإعلان عبر الناطق العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي بقتل جنوده ومباشرة من ضمن الفرقة التي كانت تتواجد داخل قطاع غزة باتجاه 3 من أسراه الجنود، ومباشرة كان هناك خروج بتظاهرات عفوية تحديدا في مختلف أرجاء تل أبيب وحول ما يعرف بوزارة الدفاع وقيادة الجيش الإسرائيلي بتل أبيب، إضافة لإغلاق عدة محاور داخل تل أبيب وتحديدا محور كبلان الذي حاول المتظاهرون أن يقومون بإغلاقه مما تدخلت الشرطة. ذلك يدل بأن الساعات القادمة لربما نشهد أكثر تصاعد بالاحتجاجات الإسرائيلية، وهذا متوقع تحديدا بعد فشل المستوى السياسي والأمني لتحقيق الهدف الذي كان يتحدث عنه وهو بإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين والأسرى. لذلك صعد من عدوانه وبشكل كبير جدا بعد إعادة الحرب بعد انهيار الهدنة. أيضا لخطورة الوضع ما يتعلق بالأسرى وما حدث من هذا الحدث الذي وصف بأنه مأساوي وكبير جدا على لسان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، هناك اجتماع في هذه اللحظات لوزير الحرب جالنت مع قادة أركان الجيش الإسرائيلي وأيضا مع رئيس الموساد الإسرائيلي وشبكات المخابرات وذلك في مقر وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي في تل أبيب. هذا الاجتماع يدل بأن هناك أيضا تراجع لدى التعنت الذي كان يتمسك به وزير الحرب بعد فشله وبمخططاته باتجاه قطاع غزة. الآن يجتمع لأن هناك معلومات تتحدث بأنه خلال الساعات القادمة سيتوجه رئيس الموساد بعد انتهاء هذا الاجتماع لربما إلى الوسطاء تحديدا إلى قطر ومصر وأيضا الإدارة الأمريكية للدخول مباشرة باتجاه إبرام صفقة. وهذا يعد تنازل كبير لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي الذي كان يتحدث بأن توجهه في الحرب الثانية لخفض سقف المطالب لدى المقاومة الإسلامية الفلسطينية لحركة حماس، مما أدى بعد كل هذه العدوان رضوخ كيان الاحتلال الإسرائيلي بمستوياته السياسية والأمنية للذهاب إلى إبرام صفقة عبر الوسطاء.
كشف القائد الأسبق لقوة النخبة بجيش الاحتلال عن أن لواء جولاني خسر ربع قوته المقاتلة بمعارك غزة. نقل ذلك القناة العبرية 12 مضيفة خلال الأسبوع الأخير قتل 20 جنديا في معارك الشجاعية شرقي قطاع غزة. بدورها استضافت صحيفة معرفة القام الخسائر البشرية للجيش خاصة في أوساط الضباط، وقالت إنه لا يوجد جيش آخر في العالم لديه نسبة مرتفعة من الضباط القتلى خلال شهرين، وأضافت أنه لا أحد يعرف متى ستنتهي هذه الحرب، فيما لا يزال من المستحيل معرفة ما إذا كانت الجبهة الشمالية ستشتعل أم لا، وكيف ستنتهي الأمور مع اليمنيين، وما إذا كان برميل البارود في الضفة سينفجر. يواصل الإعلام العبري الكشف عن حجم الخسائر البشرية والمادية التي يتكبدها جيش الاحتلال في قطاع غزة والتي يعمل مجلس الحرب الصهيوني على إخفائها. وأشارت الحقائق التي كشف عنها الإعلام العبري إلى الاختلاف الكبير بين الأعداد الرسمية التي تتحدث عن نحو 650 جنديا مصابا وبين الأعداد التي تتحدث عنها المستشفيات في كيان الاحتلال وتصل إلى 5000 جريح. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى تقرير الزميل فارس الصرفندي من رام الله.
We have entered a new phase in our war against Hamas.
سئل أحد السياسيين المخضرمين متى تضطر الحكومات إلى قلب الحقائق، فأجاب عندما تكون في ورطة. والسؤال الأهم، أهي الورطة التي جعلت جيش الاحتلال الإسرائيلي يقلب الحقائق في أعداد الجرحى الذين يصلون إلى المشافي الإسرائيلية من جبهة القتال في غزة أم غير ذلك؟ صحيفة يدعوت أحرانوت قالت إن الرقم الحقيقي للجرحى أعلى بكثير من الذي يذكره الجيش الإسرائيلي، فيما لفت موقع والله الإسرائيلي بأن المتحدث باسم جيش الاحتلال حاول فرض قيود على عملية النشر في المستشفيات الإسرائيلية. واعتبر المتحدثون باسم المشافي الإسرائيلية أن جيش الاحتلال يحاول ابتزازهم. كل ذلك يضاف إلى شهادة أحد الصحفيين الذي زار أحد المشافي وعاد ليقول أن حجم الكارثة أكبر مما نتوقع.
ما كشفت عنه صحيفة دوت أحرونوت وتم شطبه بقرار من الرقابة العسكرية كما يبدو، ولاحقا كشفت عنه هآرتس، أشارت إلى وجود 3 أضعاف عدد الجرحى مما أعلنه الجيش، وهذا يؤكد أن جيش الاحتلال يعمد إلى إخفاء خسائره في المعارك من أجل أن لا يتصاعد رد فعل شعبي إسرائيلي.
التفاوت بين ما يعلنه جيش الاحتلال والمستشفيات الإسرائيلية في أعداد الجرحى تطرقت له صحيفة هآرتس الإسرائيلية التي أكدت بأن جيش الاحتلال أعلن عن إصابة 1600 جندي إسرائيلي منذ بداية الحرب البرية، بينما أظهرت القوائم الجزئية التي أعلنتها المشافي عن استقبال ما يقارب 5000 جريح منذ الحرب البرية على قطاع غزة. وكان مستشفى سوروكا في بئر السبع أثار جدلا حين أعلن أنه لوحده استقبل أكثر من 2500 جريح من جيش الاحتلال، جراحهم متفاوتة.
دانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين استمرار استهداف قوات العدو الإسرائيلي للصحفيين في قطاع غزة، وأشارت الحركة في بيان إلى استشهاد ما يقرب من 90 صحفيا خلال معركة طوفان الأقصى، فضلا عن العديد من الجرحى الذين يقومون بواجبهم الإعلامي في توثيق الأحداث ونقل الحقيقة إلى العالم. وأوضحت أن استهداف الصحفيين يهدف إلى تعمية العالم عما يرتكبه هذا الكيان المحتل من جرائم. أشار إلى أن مصور قناة الجزيرة الإخبارية سامر أبو دقة استشهد بقذيفة طائرة مسيرة إسرائيلية خلال تغطيته لأحداث قصف مدرسة فرحانة في مدينة خان يونس، فيما أصيب مراسل القناة وائل دحتوح بجروح. مع بدء العدوان على قطاع غزة لم يكن الإعلاميون خارج نطاق الاستهداف الإسرائيلي، والدافع الوحيد هو منع إيصال جرائم الاحتلال إلى العالم. حول هذا الموضوع ومحاولات الاحتلال لاستهداف الصحفيين نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
بين عدسة الكاميرا وفوهة البندقية الإسرائيلية عداوة نابعة من عداوة الاحتلال مع الحقيقة. ومع بدء العدوان على غزة لم يكن الإعلاميون خارج نطاق الاستهداف الإسرائيلي، والدافع الوحيد هو منع إيصال جرائم الاحتلال إلى العالم. أكثر من 90 صحفيا استشهدوا في غزة على يد جيش الاحتلال منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر الماضي، عدد يتجاوز عدد الصحفيين الذين فقدوا حياتهم خلال الحرب العالمية الثانية التي استمرت 6 أعوام، أو حرب فيتنام التي استمرت نحو 20 عاما. استهداف الصحفيين يحمل دلالة وحيدة، هي أن حكومة الاحتلال تعلم حجم جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها بحق الفلسطينيين، ولا تريد أن تصل للعالم حقيقة هذه الجرائم، ليس خوفا من المحاسبة بل فقط من أجل ضمان استمرارية الغطاء الغربي الذي يتمتع به الاحتلال في ارتكابه لهذه الجرائم، لا سيما من قبل الولايات المتحدة التي ما زالت تبرر للاحتلال جرائمه، حيث يقول البيت الأبيض اللا مؤشرات على أن جيش الاحتلال يتعمد استهداف الصحفيين. لكن صفة التعمد هذه واضحة جدا بالنسبة للاتحاد الدولي للصحفيين الذي أكد رئيسه تيم داوسون أن الاحتلال يحاول إخفاء ما يحدث في غزة من خلال استهداف الصحفيين، مضيفا أن ما يجري في القطاع لم يحدث في أي مكان آخر من العالم. وما وضع الإعلاميين في غزة وكذلك في لبنان ودول أخرى هدفا لجرائم الاحتلال من أجل طمس الحقيقة وإسكات الأصوات التي تنقل الواقع، فإن الحقيقة الوحيدة التي تفرض نفسها هي أن رواية ما يحصل في غزة تصل إلى كل العالم رغم محاولات الإعلام الغربي التغطية عليه، حيث بدأ كثير من الإعلاميين والمفكرين اليهود يتحدون الإعلام هذا من أجل إظهار حقيقة الإجرام الإسرائيلي، إضافة إلى كثير من الإعلاميين الغربيين المعروفين بانحيازهم إلى الاحتلال والذين بدأوا يغردون خارج سرب الرواية الإعلامية الإسرائيلية.
قتل جندي صهيوني وأصيب 3 آخرون، أحدهم بحالة حرجة بمنطقة مارجليوت نتيجة استهدافهم بمسيرة أطلقت من لبنان. واستهدفت المقاومة الإسلامية اللبنانية مجموعة من جنود العدو بعد دخولهم إلى مبنيين بمستعمرة المنارة موقعة بينهم قتلى وجرحى، كما هجمت بمسيرة انقضاضية موضعا لجنود الاحتلال خارج ثكنة راميم مؤكدة إلحاق إصابات بهم. هذا وقد أعلن جيش الاحتلال إطلاق 3 صواريخ من لبنان باتجاه كريات شمونة، فيما دوت صافرة الإنذار في مستوطنة إصبع الجليل. في غضون ذلك اشتكى رئيس مجلس الجليل الأعلى من أن الحكومة تخلت عن كل مسؤوليتها تجاه سكان الجليل، وقال إنه يبدو أن عسقلان وكريات شمونة وشلومي ليست تل أبيب. وحول شن طائرات كيان الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على محيط بلدتي مروحين ورمية في القطاع الغربي من جنوب لبنان، نستمع إلى ما قاله الإعلامي حسين هز الدين من هناك.
لم يتوقف القصف والغارات الكبيرة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على معظم المحاور في القطاع الغربي وأيضا الأوسط والقطاع الشرقي. الطيران الحربي الإسرائيلي كان شن عدة غارات من خلال طائراته الحربية على بلدة راميا وأطراف جبل بلاط، بالإضافة إلى عيت الشعب وأيضا ميس الجبل وأيضا على بعض الأودية الممتدة من بلدة رشاف حتى بلدة طير حرفة. هذه الغارات سمع عدويها في كل أرجاء الجنوب، كانت ضخمة وكبيرة جدا. وقد يكون الاحتلال الإسرائيلي استعمل أنواع صواريخ إما جديدة وإما ثقيلة الوزن في هذه الغارات. القصف الإسرائيلي كان يطاول الوادي التي تمتد من بلدة شقرة باتجاه وادي السلوقي وأيضا على منطقة بلدة زبقين، حيث انفجر صاروخ اعتراضي في سماء هذه البلدة. وأيضا هناك قصف إسرائيلي يطاول بلدة ميس الجبل وبليدة وحولة والطيبي وبعض الأماكن المفتوحة في كونين، بالإضافة طبعا إلى القصف الذي كان يستهدف المساحات المفتوحة بين بعض البلدات الجنوبية وخاصة بين بلدة زبقين وجبال البطم. وهنا نتحدث عن خرق للقرار 1701 باعتبار أن القصف أو الأماكن المستهدفة هي تتعدى نقطة ما يسمى بقواعد الاشتباك. طبعا هذا التصعيد يأتي بعد العمليات النوعية التي شنتها المقاومة الإسلامية يعني منذ قبل ظهر اليوم، وهي استهدف أكثر من موقع بركة ريشة وأيضا محيط بركة ريشة ومستعمرة المطلي. ولكن العملية النوعية التي أيضا كان لها الأثر الكبير والذي ربما يعني هو الذي ولد حال الهستيريا لدى الاحتلال الإسرائيلي هو الطائرة الانقضاضية المسيرة المفخخة التي استهدف فيها إحدى التجمعات العسكرية المستحدثة والنقاط العسكرية المستحدثة في مستعمرة مرجليوت. الاحتلال الإسرائيلي وسائل إعلامه تحدثت عن وقوع قتلى وجرحى.
أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عملية عسكرية على أهداف حساسة في جنوب فلسطين المحتلة. وضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى السريع أن سلاح الجو المسير نفذ عملية عسكرية على أهداف حساسة في منطقة أم الرشراش جنوب فلسطين المحتلة بدفعة كبيرة من الطائرات المسيرة. وأشار إلى أن العملية تأتي انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للقتل والتدمير والحصار في قطاع غزة، وفي إطار عمليات القوات اليمنية ضد الكيان الصهيوني حتى توقف عدوانه على الصامدين في قطاع غزة. أعلنت مجموعة الشحن الفرنسية CMA CGM إيقاف عبور جميع شاحنة الحاويات من البحر الأحمر في أعقاب الهجمات التي تشنها القوات اليمنية على السفن المتجهة للكيان الصهيوني. وجاء في بيان للمجموعة أن الوضع يتدهور أكثر والمخاوف بشأن السلامة تتزايد. بدورها قالت شركة البحر الأبيض المتوسط للشحن MSC إنها ستتوقف عن استخدام قناة السويس بعد هجوم على إحدى سفنها، مؤكدة تعرض هذه السفينة لأضرار نجمت عن حريق وخروجها من الخدمة. وكانت القوة البحرية اليمنية هجمت السفينة العائدة إلى مضيق باب المندب بطائرة مسيرة مما أدى إلى اندلاع النيران فيها. وأخيرا شنت المقاومة الإسلامية في العراق هجمات صاروخية جديدة مستهدفة القوات الأمريكية في قاعدتي الملكية وحقل كونيكو شمال شرقي سوريا وحقل العمر النفطي بريف دير الزور. وسبق للمقاومة الإسلامية في العراق أن نفذت خلال يوم واحد 11 عملية ضد القواعد الأمريكية في العراق وسوريا عبر استخدام عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة. في الختام هذا تذكير بالعناوين. المقاومة الفلسطينية تستهدف تحشدات الاحتلال بقطاع غزة وأنباء عن قرب التوصل لصفقة تبادل أسرى جديدة. المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف عدة مواقع لقوة الاحتلال عبر الحدود مع فلسطين المحتلة. القوات اليمنية تشن هجوما بالمسيرات على أهداف في يوم الرشراش جنوب فلسطين المحتلة. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى حلقة هذا البرنامج. وعظم الله أجوركم بذكرى شهادة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، إذ نتوقف فيها عندما تناوله الأدب الفارسي نثرا ونظما لشخصية الزهراء سلام الله عليها والاتجاهات الأدبية في هذا الإطار. فأهلا ومرحبا بكم.
أسعفيني بفيضك المعطاء، إنه سلمي إلى العلياء، فامنحي نفحة الحياة يا سبيلي إلى النجاة، يا طريقا إلى العلا زهراء، يا طريقا إلى العلا.
مستمعين الكرام، تعود موهبة نظم الكلمات وتنظيم الجمل والعبارات المسجعة والمؤثرة على متلقيها إلى ما يحمله الإنسان الأديب والشاعر من حب وانجذاب روحي نحو صاحبه، والذي يمثل له الحبيب بكل معاني الخير والعواطف الإنسانية. هذه الحقيقة هي التي أصبحت وراء تناول الشعراء في إيران فضائل النبي الأكرم وأهل البيت عليهم السلام، ولا سيما السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ليثروا الأدب الفارسي بمدحهم وذكر خصائصهم الروحية والنفسية والأخلاقية والسلوكية عبر لغة الشعر والأدب، اللغة النقية التي تعد مظهرا لإبداء الرغبة والحب والحنان والدفاع والصراخ. لقد ظهرت بوادر هذه الجذبة الروحية لأهل البيت عليهم السلام في من يوصف بأب الشعر الإيراني، أبي القاسم الفردوسي، صاحب كتاب الشاهنامة الكبير في القرن الرابع، حيث يصف حبه وغرامه للنبي الأكرم ووليه وخليفته الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كفو سيدة نساء العالمين الزهراء البتول. تعود أولى الأشعار والمدائح التي نظمت حول السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها لشعراء إيرانيين كبار من أمثال ناصر خسروي، قبادياني، وسنائي، وغزنوي، وقوامي الرازي وغيرهم. لقد تميزت الأشعار المنظومة حول الزهراء البتول بخصوصية التبيين التاريخي والمعتقدات الدينية، حيث لم تشهد أشعار هذه الفترة حضورا واسعا للتلميحات والتعابير المجازية والاستعارات والكنايات. لا شك أن المقام السامية للسيدة الزهراء سلام الله عليها قد جعل من الصعب جدا في مهمة الشاعر الوفاء بتجسيد تلك العظمة كونها حوراء إنسية، وهي التي أنزلها الله كوثرا من جنان السماء لتكون حلقة الوصل بين النبوة والإمامة. إلا أنه كما يقال، ما لا يدرك كله لا يترك جله، وهذا ما دعا الشعراء والأدباء ليستلهموا المعاني والمواعظ من سيرة السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ويثروا بها أشعارهم ليخلدوا هم أيضا بالرغم من مرور الأيام وكرور الليالي. إن المتأمل في الأشعار التي نظمت في الشعر الفارسي حول السيدة الزهراء سلام الله عليها يجد أربعة أبعاد أو قوالب معنوية سعت إلى تبيين مقام سيدة نساء العالمين الزهراء البتول، وهي عبارة عن أولا النظرة الروائية والتاريخية، ثانيا النظرة الفلسفية والكلامية، وثالثا النظرة الخيالية والشعرية، ورابعا النظرة العاطفية والذاتية. بطبيعة الحال لم تلتزم الكثير من القصائد والأشعار ببعد أو قالب واحد، بل إنها سعت إلى دمج بعدين أو أكثر من تلك الأبعاد، ولذلك فقد قل عدد الأشعار التي تناولت السيدة الزهراء سلام الله عليها من بعد واحد.
يلا وتريد تأخذها بعيد عني وما تنظر عيونك، هاك اخذ الروح وياك وروح من دون أمي لا تخلون، يصعب الفراق قلب المشتاق إلها وخابت كل ظنون، شمعت هالبيت ترجع يا ريت من أمي لا تحرمون، يا ريت الموت يلفيني وياخذ عمري وين التابوت، ريت شي عن القبري وانا
زين. دعونا مستمعينا الكرام لنتوقف عند الحوار التالي بتقديم الزميلة سعدية الشيبي حول كيفية احتواء الأدب الفارسي شخصية السيدة الزهراء سلام الله عليها في آثاره نثرا ونظما. نستمع معا.
أعزتي المستمعين، أرحب وإياكم بالدكتورة نرجس كنجي الشاعرة وعضوة رابطة الأدباء الإيرانيين من أصفهان. دكتورة، حبينا أن نتناول شخصية فاطمة الزهراء سلام الله عليها منذ دخول الإسلام إلى إيران وبعد انتصار الثورة الإسلامية. بداية، كيف احتوى الأدب الفارسي منذ دخول الإسلام إلى إيران شخصية السيدة الزهراء سلام الله عليها ليرسمها في آثاره نثرا ونظما؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة منذ نشوء الفارسية الحديثة والتي في متناولنا من النصوص الفارسية من الشعراء الأوائل والذين قاموا في قصائدهم ب تبجيل وإعزاز شخصية السيدة زهراء سلام الله عليها، من جملتهم ناصر خسرو الغبادياني وسنائي القزنوي وقوامي الرازي. فهؤلاء في الحقيقة كجزء من حبهم للنبي صلوات الله عليه وآله وسلم وأهل البيت كانوا يهتمون مناقب والشرف لأصحاب كساء إذا صح التعبير. فمثلا كما نحن نجد ليس فقط في الشعر، في المعمارية الإسلامية، في الخط الإسلامي نجد نماذج من ذكر هذه الأسماء الخمسة المباركة. فمثل هذه الحالة موجودة في القصيدة الفارسية، ومن أجمل القصائد الفارسية في القرون المتأخرة بعد ناصر خسرو وسنائي آخرون، نجد من أجمل القصائد لمديح السيدة زهراء نجده لدى خاجو الكرماني، خاقاني وآخرون، وكذلك في الشعراء الأهدين الصفوي والقاجاري. ولكن بطبيعة الحال هذه القصائد تطورت من حيث أسلوب والمحتوى طوال هذه القرون.
عفوا دكتورة، هل اتخذوا الزهراء في أدبهم كبنت للرسول صلى الله عليه وآله وسلم أم كهي شخصية الزهراء كأم كبنت كزوجة؟
في شعرنا القديم الاهتمام بمديح الزهراء وبتكريم شخصية الزهراء جزء من الاحترام لأهل بيت النبوة وجزء من المديح النبوي، ولكن كما قلت حسب التطورات الزمنية المرحلية في شعر الفارسي نجد أنه في القرون الأخيرة وفي العشرات الأخيرة بخاصة هناك اهتمامات مستقلة، مثلا اعتبار شخصية الزهراء كأسوة أخلاقية إنسانية للنوع البشري وللمسلمين وللمسلمات بخاصة. نجد هناك تطور خلال دراسة المرحلي للشعر الفاطمي إذا صح التعبير.
أحسنتم. طيب دعينا دكتور كنجي وإياك نكمل باقي فقرات برامجنا ونعاود حوارنا معكم.
نشكر الزميلة سعدية الشيبي على هذا الحوار، ونتابع معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران برنامج ألوان ثقافية. محور حلقة اليوم هو الزهراء سلام الله عليها في الأدب الفارسي. فيما يلي مستمعينا الكرام نستعرض لكم بعضا من النماذج والأشعار التي قدمها الشعراء الإيرانيون، ونبدأ بالتوجه الروائي والتاريخي في الشعر الفارسي لتناول شخصية فاطمة الزهراء، حيث يسعى هذا التوجه إلى استعراض بعض من المقاطع التاريخية مثل ولادتها وزواجها من الإمام علي عليه السلام وقضية فدك، وبالتالي ذكر شهادتها. على سبيل المثال شعر ابن حسام خوسفي شاعر القرن التاسع الهجري، والذي نظم شعره بعنوان استضافة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أو قصيدة مروج الإسلام الكرماني وغيرهما. يرى الأدباء أن الشاعر لو استطاع أن يتجاوز ظواهر الأمور وأن يقوم بالبحث عن علاقة الأمور والأحداث في الماضي والمستقبل ويقدم لها تحليلا أدبيا يدخل في إطار النسيج الشعري اللطيف، فهو ممن قد نال شأنا من الشأن في عالم النظم والأدب. وفي هذا الإطار يمكن ذكر الأشعار المثنوية لأحمد عزيزي في كتاب لالهاي زهراء أو شقائق الزهراء، أضف إلى ذلك القصيدة الجميلة للشاعر فريد والذي يكون مطلعها في ذلك اليوم الذي قام بدفنك الإمام علي عليه السلام دون ضجيج بل في صمت مطبق. فقد قدم الشاعر تحليلا منطقيا في الوقت نفسه تحليلا شاعريا لتلك الفترة من حياة السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. إلى التوجه الثاني، وهو التوجه الفلسفي والكلامي في الأشعار المنظومة حول السيدة الزهراء سلام الله عليها، وهي أشعار عادة تتطرق إلى المقام المعنوي والروحي والعرفاني للسيدة الزهراء وتتناولها من الزاوية الفلسفية والكلامية، وهي بالطبع أشعار تنظم منذ القديم إلى يومنا هذا. ولا يخفى أن الكثير من الكلمات المنظومة الشعرية في هذا الإطار هو تكرار لما سبق، ويعد الجزء الآخر مبنيا على ذكر لطائف جديدة. يعتبر من أفضل نماذج الشعر في هذا الاتجاه مثنوية محمد فكور صفا والذي يوصف بفكور، ومجموعة أشعار في تفسير رسالة المناقب لابن عربي، فمثلا في تفسير إحدى الصفات الكمالية للسيدة الزهراء يقول: عقل كل اول ظهور باری است وان ظهور اندر موالی جاری است چون که ظرف جان زهرا کامل است عقل کل را در پذیرش شامل است حضرتش حضرتش مشکات نور عقل شد، تا که نور او به عالم نقل شد. در لباس زن هویدا شد، ولی 11 انوار از او شد منجلی. العقل الأساس هو أولا تجلي الباري تعالى، تجلي الصفات الإلهية التي بدا في سلوك الأئمة والأولياء. فلأن الزهراء هي الوعاء للكمالات الإلهية، فقد أصبحت سلام الله عليها مشكاتا لنور العقل. فعندما شع نور الإلهي إلى العالم، تجسد في هيئة حوراء إنسية، تفرعت منها أنوار المعصومين الأئمة الكرام عليهم السلام. تتصدر الأبيات ذات المعاني الفلسفية في مطلع القصيدة عادة، كما نجد هذا المعنى في قصيدة الشاعر المعاصر محمد علي صائد، حيث يمدح السيدة الزهراء قائلا: كيست وجودش زبؤد خالق أكبر، فوق وجود زحد وصف فراتر. کیست که باشد وجود زیل وجودش، هست عرض هرچه هست و اوست چو جوهر. من هي صاحبة الوجود الأكبر بعد الله تعالى؟ وجود متعال لا تبلغ الأفهام كنهها. ومن هو الذي يكون وجوده من نوره تعالى؟ فهي أي الزهراء الأصل وجوهرة الوجود، وما سواها لا يكون إلا عرضا. إن قصائد متضمنة للمعاني الفلسفية العميقة وبهذه الفخامة كهذه قصائد الخواص، ولا ترقى إلى أفهام عوام الناس لقمة معانيها وعمق كلماتها الفلسفية، ولذلك فقد توجه الناس إلى الأشعار السهلة والبسيطة، إلى التوجه الثالث في الأشعار المنظومة حول السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وهو التوجه التخيلي والشاعري، حيث ينظر الشاعر إلى الموضوع من زاوية الخيال الفني والاستعارات، وتكون المفاهيم الفاقدة للمصادق الحقيقية هي الطاغية على سائر الأبعاد. لعل النموذج الأبرز لهذا النمط والتوجه الشعري نجده في قصيدة الشاعر سانجاري كاشاني، بحيث ينجذب القارئ إلى الحس المرهف وقمة التعابير والكنايات الشعرية أكثر من انجذابه للصفات السلوكية للسيدة الزهراء سلام الله عليها. تقلید وضع ساره خیر النساء نمود، زان رو نکرد بر سر و بر زیور آینه. بانوی عرش حجله و خاتون خلد زاد، آن کس حیا نخواست از شوهر آینه. Thank you. لقد اقتدت بسارة زوجة إبراهيم خيارة النساء، هي التي لم تستخدم المجوهرات ولم تتزين بها، سيدة العرش جهازها من جهاز الجنة، فلم تطلب من زوجها حياء أي زينة أو جهاز. كما نجد هذا التوجه والحس المرهف والكنايات والاستعارات في شعر خسرو احتشامي الشاعر السباق إلى الحداثة، حيث يقول: تا رخصت حضور نیابد شب طلوع، مهتاب از ادب نتراود بروزنش، تا کعب راز سنگ کرامت نیفکند، از چشم روزگار نهان است مدفنش. في الليلة المقمرة لا يطل هلال السماء على نافذة بيتها ما لم يحصل على إذن منها، وسيبقى مدفنها طي الكتمان ما لم يكشف حجر الكعبة عن سر كرامتها. هذا المنحى في الشعر هو الذي يجيزه الشعراء لأنفسهم دون غيرهم، إذ يقولون يجوز للشاعر ما لا يجوز لغيره. أجل، ينبغي الإذعان بأن عالم الشعر هو عالم آخر، ولا مذاق للشعر إن خلا من العناصر الأدبية، إلا أن سعة الخيال في الشعر الملتزم إذ لم تخرج عن الوسطية إلى الغلو والإفراط في التعبير والكنايات بحيث لم تكن ضمن الإطار المسموح، فقد يؤدي بالشاعر والمتلقي المستمع إلى ما لا يحمد عقباه من الوقوع في شراك الغلو والشرك لا سمح الله. كما أنه ينبغي أن لا ننسى أن الشعر الملتزم الديني ولا سيما الأشعار المنظومة بحق أهل البيت عليهم السلام تسعى إلى بيان الحق ونشر القيم التوحيدية والفضائل الأخلاقية لهم عليهم السلام. أما الآن دعونا مستمعينا الكرام نستمع إلى أرقام ودلالات.
مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. نمر في هذه الفقرة من البرنامج لاستعراض سريع لعدد من الآثار الأدبية من الكتب القيمة التي تناولت سيرة السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، والتي حفلت بها المكتبة الإيرانية، وقد وضعها موقع البحوث والتحليلات الاستراتيجية في خدمة الزوار في قالب الكتب الإلكترونية PDF ضمن ما نشره بعنوان جولة في سماء فاطمة الزهراء. تتكون هذه المجموعة من 24 كتابا في 10 مواضيع رئيسة، منها التاريخ، السيرة، نمط الحياة، الأحاديث، الزهراء من منظر القرآن الكريم، الزهراء من منظار أهل السنة، شهادة الزهراء، فضائلها، مناقبها، قضية فدك، الأدب الروائي، وتعريف الكتب الصادرة حول السيدة الزهراء سلام الله عليها. وقد بادر مختلف المواقع لنشر هذه الكتب عبر مواقعها لتكون في متناول الزوار بالمجان. مستمعينا الكرام، لتنزيل تلك الكتب يمكنكم مراجعة الموقع التالي www.rajanews.com.
ما نحييكم مستمعينا الكرام ونعود إلى حديثنا عن الاتجاهات الأربعة للشعراء الإيرانيين في تناولهم للسيدة فاطمة الزهراء، إذ نصل إلى الاتجاه الرابع وهو الاتجاه العاطفي والذاتي، وهو الذي تتضمنه مجموعة الأشعار التي تكشف عن بالغ الحب والتقدير والاحترام للسيدة الزهراء، حيث تغلب عليها الإشارة إلى المصائب التي حلت بها سلام الله عليها، وهي أشعار توصف بالأشعار الحسية والعاطفية. في هذا الإطار ينبغي التمييز بين هذا النمط من الأشعار وتلك التي نظمت في ذكرى شهادتها، أو الظلمات التي حلت بها بعد وفاة أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنها أبلغ تأثيرا وحزنا من لغة الشعر، خاصة وأن الشعراء ومن أجل ممارسة مزيد من التأثير على المستمع يستخدمون أدواتهم وعناصرهم الأدبية لإضفاء حالة عظمى من الحماس والتأثير عليهم، الأمر الذي يؤدي أحيانا إلى إفراغ المضمون من اللطائف الفنية أو المحتوى التوحيدية. ولا شك أن أمثال هذا الانحراف المضموني وجه أكبر الضربات على هيكلية الثقافة الدينية لعموم المؤمنين في السباق، وما زال آثار تلك الانحرافات يتحملها الإسلام. مستمعينا الكرام، نحييكم من جديد وندعوكم لمتابعة الجزء الثاني من حوار الزميلة سعدية الشيبي في إطار حديث البرنامج، إذ تتناول موضوع اللمسات التي وضعها الشعراء الإيرانيون حول السيدة فاطمة الزهراء من بعد الثورة الإسلامية.
الدكتورة نرجس كنجي الشاعرة وأبو طابقة الأدباء الإيرانيين، قبل قليل تكلمنا حول حب الشعراء لفاطمة الزهراء وبعد ذلك تطولها عبر القرون المتتالية. طيب، بعد انتصار الثورة الإسلامية المباركة ظهرت كثير من الشعراء والشاعرات الذين وضعوا لمسات حول السيدة فاطمة في أشعارهم. كيف تقرأين هذه اللمسات التي وضعها الشعراء حول السيدة فاطمة سلام الله عليها من بعد الثورة الإسلامية؟
نعم، الحقيقة يجب أن أشير بداية إلى أننا يمكننا أن نقسم الشعر المهتم بشخصية السيدة زهراء في الأدب الفارسي على أقسام. هناك الرؤية الروائية والتاريخية، على الروايات أو الحديث الشريف والتاريخ، وهناك رؤية كلامية وفلسفية، وهذه الرؤية موجودة في الفكر الصوفي عادة. يعتقدون بأنه النبي صلوات الله عليه وآله وسلم وجوده نور الهداية، وأهل البيت شعاع من هذا النور الشريف. وهناك رؤية شاعرية وتخيلية، وبجانب ذلك رؤية شخصية وعاطفية. فأنا شخصيا أعتقد بأن أوضح صورة للشعر الفاطمي بعد الثورة الإسلامية هو النوع الأخير، الشعر
العاطفي
بعد الثورة الإسلامية بنوع ما شعر عاطفي، فيحاول الشاعر أن يتوصل بشخصية السيدة الزهراء كنوع من تسكين النفس، وبنوع من الاعتماد على عليه كأم روحي يتلألأ نور حبه ونور مودته من وراء التاريخ. فلذلك نلاحظه في مثلا قصائد بعض شعراء المعاصرين كفاطمة راكي وعلي رضا قزوة وخسرو استشامي وآخرون، نجد أنه لديهم شعر في مستوى راق من حيث اللغة والأسلوب،
أحسنتم كثيرا الدكتورة نرجس كنجي الشاعرة وعضوة رابطة الأدباء الإيرانيين في أصفهان، شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا للزميلة سعدية الشيبي على ما قدمته من حوار نافع حول الموضوع، كما نشكر ضيفها الكريم ونشكركم أنتم أيضا. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم ألوان ثقافية. تحدثنا في حلقة اليوم عن السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها في الأدب الفارسي. حتى الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى نستودعكم الله وفي أمانه وحفظه.
لا ما يضيع فاطم قبرها، لا ما يضيع فاطم قبرها، كل البقيع يجتمع طرها، كل البقيع يجتمع طرها، لليوم هاي جروحها حدر دفنها بروحها، لليوم هاي حدار دفنها بروحه، حدار دفنها بروحه. لا ما يضيع فاطم ارفع ايدك، لا ما يضيع فاطم اي كل البقيع يشتم فدوى، لا ما يضيع فاطم ارفع ايدك، لا ما يضيع فاطم اي كل البقيع يشتم، اهل اليوم هاي جروح الله الله حدار دفنها بروحه. لا ما يضيع فاطم قبرها، لا ما يضيع فاطم قبرها، كل البقيع يجتمع طرها، كل البقيع يجتمع طرها، لليوم هاي جروحها حدر دفنها بروحها. فاطمة اليوم قرب منها الأجل، فاطمة اليوم قرب منها الأجل، وبين الأحباب تدير عيونها، هذا الوداع علي شلون احتمل، وشاف الأملاك دمع بعيونها بجفونها، الحسن وحسين دمعهم دم نزل، اليوم أمهم فاطمة يودعونها، اليوم أمهم الحسن وحسين دمعهم دم نزل، الحسن وحسين دمعهم دم نزل، اليوم أمهم فاطمة يودعونها. زينب تصيح بعد ما ظل أمل، وأمنا فاطم بالثرى يدفنونها، نادى الأمين كسرى وضلعها، يا مسلمين مين عود دمعها، نادى الأمين كسرى وضلعها، يا مسلمين من عودة معها وبلا ذبيح مذبوحة حدر دفنها برو وبلا ذبح مذبوحة حدر دفنها بروحة حدر دفنها بروحة لا ما يضيع فاطم قبرها لا ما يضيع فاطم قبرها كل البقيع يجتمع طرها كل البقيع يجتمع طرها لليوم هاي جروحة حدر دفنها بروحة.
هنا طهران.